بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو كتاب فضائل القرآن للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله: القراءة على الدابة. قال: حدثنا حجاج قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا أبو إياس قال سمعت عبد الله بن مغفل
قال إيه؟
قال: القراءة على الدابة.
احنا أخذنا القراءة عن ظهر القلب. ماشي. نعم.
وساق بسنده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يقرأ على راحلته سورة الفتح. قال: وهذا الحديث قد خرجه الجماعة سوى ابن ماجه من طرق عن شعبة عن أبي إياس وهو معاوية بن قرة به، وهذا أيضا له تعلق بما تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضرا، ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق. وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن في ذلك.
يقول ولا يكره ذلك،
ولا يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ في الطريق.
إذا لم يتلو القارئ في الطريق، فيه إشكال في التلاوة في الطريق. إذا لم يتلو في الطريق فيه إشكال. إذا لم يلتهي القارئ في الطريق، إذا لم يلتهي يعني يؤدي هذا إلى ضرر يلحق به. نعم. كذلك مثل التنفل، لو كان إنسان يقود سيارة أو تلاوة القرآن أو كذا، لو كان هذا يؤدي إلى إلحاق ضرر به، كان يؤدي إلى انشغال يصرفه عن القيادة أو إتقانها أو كذا، فإن ذلك يكره له. أما إذا كان ضابطا فلا بأس. نعم.
وقد نقله ابن أبي داود عن أبي الدرداء أنه كان يقرأ في الطريق، وقد روي عن عمر عن الإمام مالك أنه كره ذلك، كما قال ابن أبي داود وساق بسنده. قال: أنبأنا ابن مالك عن الرجل يصلي من آخر الليل فخرج إلى المسجد وقد بقي من الصورة التي كان يقرأ منها شيء، فقال: ما أعلم القراءة. قال الشعبي: تكره قراءة القرآن في الحمام وفي الحشوش وفي بيت الرحى وهي تدور. وخالفه في القراءة في الحمام كثير من السلف أنها لا تكره، وهو مذهب مالك والشافعي وإبراهيم النخعي وغيرهم. وروى ابن أبي داود عن علي بن أبي طالب أنه كره ذلك، ونقله ابن المنذر عن أبي وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيسة بن ذؤيب، وهو رواية عن إبراهيم النخعي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن القراءة في الحمام تكره، وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك.
الحمام الذي هو مكان مستحم الناس، مثل حمام السباحة الآن، وليس الحمام الذي هو عندنا دورة المياه. نعم.
وأما القراءة في الحش فكراهتها ظاهرة، ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهبا.
وهل يلحق بذلك أيضا مطلق الذكر كالبسملة إذا كان الإنسان يتوضأ في الحش؟ بعض العلم يرى أن الحشوش اليوم لا يقرأ فيها الذكر، لأنها تعتبر محل الوضوء في ناحية وقضاء الحاجة في ناحية، وإن كان يغلق باب واحد على الجميع، لكن في النفس من ذلك شيء. ونقول الكراهة لمطلق الذكر، حيث المعتبر هو ما يغلق عليه الباب من مكان، وليس المعتبر المكان ذاته الذي يقضي الإنسان فيه حاجته. نعم.
قال: وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه.
بيت الرحى صوت العالي، نعم، في طحن الدقيق أو شيء من هذا، فارتفاع الصوت، فيكون العلة من المنع هنا شيء يعلو على القرآن، فهل يكره لأجل ذلك؟ نعم.
وأما القراءة في بيت الرحى وهي تدور فلئلا يعلو غير القرآن عليه والحق يعلو ولا يعلى والله أعلم.
وأي إشكال في هذا؟ الإنسان يقرأ لنفسه، قد يقرأ في نفسه، قد يقرأ بجوار في قطار في كذا فيكون صوت مرتفعا، فأي وجه للقراءة في ذلك؟ لا يظهر وجه للقراءة في بيت الرحى أو في مكان فيه ضوضاء، لأن الإنسان لا يسمع غيره، يسمع نفسه. نعم.
قال رحمه الله:
فدل هذا على جواز قراءة القرآن على الدابة ولا إشكال في ذلك، بل ومن أعظم الأدلة على ذلك تنفل النبي صلى الله عليه وسلم على دابته وهو في السفر وهو يقرأ القرآن، فقد كان مصليا قارئا ذاكرا وهو على دابته، وهو على دابته، فلا بأس ولا حرج بالقراءة على الدابة في المواصلات، بل كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان كما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث عند مسلم. نعم.
قال رحمه الله: تعلم الصبيان القرآن. إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. وساق بسنده عن ابن عباس قال: جمعت المحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل. قال: انفرض بإخراجه البخاري. وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن، لأن ابن عباس أخبر عن سنه حين موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان جمع المفصل
جمع
وقد كان جمع المفصل
جمع المفصل
وقد كان جمع المفصل
جامعة
وقد كان جمع المفصل وهو من الحجرات كما تقدم ذلك، وعمره إذ ذاك 10 سنين.
نعم. وقد طب وما الإشكال يا أخوانا اللي يارد في تعليم الصبيان القرآن حتى يبحث أهل العلم هذه المسألة؟ ما الإشكال؟ أنه قد يقال إن الصبيان لا تبجيله وكذا، فقد يقع الصبيان في شيء من الإهانة له، ولو لم يقصد الصبيان ذلك فيقال لا يكره هذا، بل حفظ الصبيان للقرآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد حفظ كثيرا منه ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم.
وقد روى البخاري أنه قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مختون، وكانوا لا يختنون حتى يحتلم، فيحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك.
نعم.
ويحتمل
صحيح، وأنا مختون يقول وكانوا لا يختنون الغلام حتى يحتلم، يعني حتى يبلغ، فكيف يكون 10 سنين وقد بلغ؟ فالجمع أنه يحتمل أنه احتلم لعشر سنين جمعا بين هذه الرواية وتلك. نعم. وما ليه 15 سنة؟ يعني هذا إحدى العلامات، يعني قد يبلغ قبلها، فإذا لم يبلغ قبلها وبلغ 15 سنة فإنه يحكم له بالبلوغ، ينزل مني، لأنه قد يكون هناك علة، قد يكون عنده علة تمنع نزول المني. نعم.
ويحتمل أن تجوز في هذه الرواية بذكر العشر وترك ما زاد عليها من الكسر والله أعلم،
وهذا عند العرب جار. نعم.
وعلى كل تقدير ففيه دلالة على جواز تعليم القرآن في الصبا، وهو ظاهر بل قد يكون مستحبا أو واجبا، لأن الصبي إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلي به، وحفظه في الصغر أولى من حفظه الكبير.
هذا وجه الوجوب، أما الاستحباب فلا إشكال، أما كيف يكون الحفظ واجبا؟ هذا إذا ناهز الاحتلام فيحفظ ما تصح بصلاته كالفاتح، ولا نعلم شيئا يجب على الإنسان حفظه سوى الفاتح من أول ما يبلغ إلى أن يموت. اللهم إلا إذا اندرس القرآن ما يعرف إلا عن طريقه، فيكون القيام بتحفيظه وعلمه مع القدرة على ذلك فرض كفاية. نعم.
قال: وحفظه في الصغر أولى من حفظه كبيرا، وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت.
هذا لا شك. نعم. كما هو المعهود من حال الناس، والوصية تكون بالحفظ في مرحلة الصغر، ومرحلة الصغر الحفظ فيها كالنقش في الحجر، ولا يدرك الإنسان قيمة هذه المرحلة إلا إذا فاتته. ولهذا كل من يؤنس من نفسه حفظا لا يضيع هذه الفرصة، لأنه قد يأتي عليه زمان لا يستطيع أن يحفظ إلا بصعوبة، يعني ما يحفظه في ساعة يمكن أنه لو حفظ من الصغر يحفظه في 5 دقائق. وأنتم تعلمون الآن سبحان الله يعني جميع الأولاد الصغار الذين حتى ترونهم يلعبون في الشوارع والطرقات هؤلاء الذين لا يؤبه لهم، هؤلاء لو التفتوا إلى الحفظ وحفظوا ترى منهم العجب العجاب، يذكرونك بالأوائل، يذكرونك منهم أن يحفظ 20 وجه في اليوم، 20 30 40، منهم من وصل إلى 100 صفحة يا أخوان في حفظ السنة، 100 صفحة في اليوم، 100 صفحة، ولد والله في 11 سنة حفظ 100 صفحة في اليوم، كان بيختم 100 صفحة، شوف كأنك أنت تعيش في عصر أبي داود وابن ماجه وابي زرعة وابي حاتم، 100 صفحة في اليوم الواحد. أما 50 و40 هذا كان معتاد، هذا معتاد يعني هذا عادي جدا، جيب 40 جيب 50 في اليوم هذا أمر عادي جدا. فلو التفت الصغار إلى هذا ولفت الأباء والأبناء إلى هذا لحصل خير عظيم فيما يتعلق بالحفظ. فسن الحفظ وسن الصغر، أفهم وأعتني بالشرح وكيف أحفظ ولا أفهم، هذه مرحلة لا يوسوس عليك فيها إبليس، احفظ ولا تفهم، سيأتي وقت للفهم بدلا من أنك لا تفهم ولا تحفظ، احفظ، هذا وقت الإدخال، وقت إدخال الحفظ، بعد ذلك تأتي دور، يأتي دور الفهم، يأتي دور الفهم. لكن أنا أوقف حفظ القرآن إلى أن يعلم الصبي تفسير القرآن هذا غير معقول، لابد يعرف شرح ألفية ابن مالك حتى يحفظه، لابد يعرف شرح مختصر التحرير حتى يحفظه. الآن هو يحفظ لك الألفية في أيام، يعني 100 بيت سهلة جدا في 10 أيام يعطيك الألفية، لكن شرح الألفية وهل يستوعب شرح الألفية أصلا؟ يبقى توقف، لا هو الذي سيحفظ ولا هو الذي سيفهم. لهذا فهذه المرحلة لا تسعى مسألة الفهم، نحن الآن نريد مسألة الحفظ وإقامة الضبط للحفظ، هذا هو يأتيه بعد ذلك مرحلة الفهم، يكون قد استراح، يكون قد استراح. فالحفظ سنه بدايات عمر الإنسان، ولا يضيع الإنسان نفسه حتى لو بلغ 30 وذاكرته طيبة في الحفظ، لا يضيع نفسه أبدا. لا يقال للحافظ قف يا أخوان، اللي يقول لأي حافظ قف فقد أساء إليه وقد يعني خانه، ما نصحه، ما نصحه. العلم هو الحفظ، العلم هو الحفظ، احفظ ثم احفظ ثم احفظ. لا يقولن ولا تقبل نصيحة من أحد يقول لك كفى حفظا، الحمد لله كفاية المجموعة دي كفاية وكذا، أبدا. لا والله فتح عليك حفظت الألفيات وهناك ما هو أكثر من ذلك تحفظه، احفظ هذا الحفظ، لا يقال له قف أبدا. وقد يمن الله عز وجل على عبدي بذاكرة طيبة، واحد ما يحفظ عند 20، واحد يبقى حفظه إلى 40، واحد قد يبقى حفظه إلى 50، طالما أن عندك قدرة على الحفظ لا تقبل. ولو وصلت إلى أن محفوظك في اليوم مثلا بيتان فلا تترك ذلك، بيتان في 30 يعني في شهر ب60، في السنة 60 في 12 يبقى 720 بيت، أو حديثان يعني 720 حديث في السنة. لو وصلت إلى هذه لا تهمل في الحفظ أبدا، ولو عبارة، لو تنتقل إلى أثار السلف تجعلها في حفظ أثار السلف، لو تنتقل إلى عبارات السلف تجعلها في حفظ عبارة السلف، كل يوم تحفظ عبارة سلفية، قاعدة أصولية، قاعدة فقهية، لكن لا تحرم نفسك من هذا. ولهذا أي واحد يقول لك لا تحفظ فقد خانك في النصيحة، لأن العلم هو المحفوظ ولا ينفعك إلا هذا. فإذا وفق الله الإنسان للحفظ من الصغر فلا يضيع وقته أبدا. الشباب الصغير مثلا إذا من الله على الإنسان باستقامة في الإعدادي في الثانوي في هذه ما يضيع هذه أبدا أبدا. نعم.
قال: وقد استحب بعض السلف أن يترك الصبي في ابتداء عمره قليلا للعب ثم توفر همته على القراءة،
توفر همته على القراءة
لئلا يلزم أولا بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب.
لا شك أن هذا أيضا أمر معتبر، لكن نقول الصبيان يختلفون، حفظ لكن لا تقسو، لا يكون التحفيظ بقسوة، لا تجعل ولد شيخ الإسلام وأنت أصلا ضال وشك وأنت الآن يعني كأنك أنت لن تحفظ وأنت غير موفق وأنت غير مسدد وأنت هذا علامة المنحرفين. والولد مثلا عنده 7 سنوات أو 8 سنوات لا يحفظ لكن بغير قسوة، يحفظ مع المراقبات، يعني يحفظ مع المراقبات، لا تقسو عليه قسوة تملله وتبغضه في الحفظ. فبعض الناس ولهذا أحدثوا الآن مسألة أو يعني صار العناية الآن بمسألة الحضانات هذه التي في الحقيقة سيكون لها بعد أيضا غير طيب في حياة الولد. يعني الولد بالطريقة الموجودة الآن، يعني الولد من 3 سنوات أو 4 سنوات يذهب إلى الحضانة كالمدرسة والساعة 7 والساعة 6، والولد يقوم في البرد، يقوم في الحر، يقوم يلتزم هذا، ينام، لا مرحلة طويلة جدا، مرحلة نفسها مرحلة لعب ومرحلة يعني أخذ قصة من هذا وفيها البحبحة في هذا الباب. لا ولهذا تركز معها مع الحفظ على أداب فقط، مسألة أداب، يذهب اليوم ولا ما يذهب ما في مشكلة، يحفظ اليوم ما يحفظ ما في مشكلة، لكن تعمل على المراقبات. إنما عقوبة الولد، عقاب الولد في هذا السن، عقاب الولد وتسميعه المصطلحات الشديدة، لا لا، يعني وجه التوجيه بس العام كده، وجه التوجيه العام، لكن لا يحكم الإنسان على ولده إذا كان في سن 7 أو 8 أو 9 بأن هذا الولد كذا وهذا الولد كذا. بالعكس، قد يكون كثرة الحركة الولد دليل نباهة ودليل ذكاء. نعم.
قال وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل.
لكن لا يقال بأنه يعني يكره من الصغر التحفيظ، لكن يكره التشديد في هذا، أما الصغر ما يكره في التحفيظ. ولهذا تكلم العلماء أيضا في سن السماع، أول سن للسماع، وذكر هذا البخاري رحمه الله تعالى متى يتحمل الصغير في كتاب العلم، وذكر عن محمود بن ربيع حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجمد من دلو معلق وأنا ابن 5، كانما يشير إلى أن هذا السن يتلقى. وذكر ابن الصلاح كلاما عن أهل العلم وأنه من يقول يتحمل من الرابعة، فهناك من السلف من سمع من الرابعة، يسمع من الرابعة، من الخامسة، من السادسة يتحمل. أما الأداء هذه مسألة أخرى، فالأداء لا يكون إلا بالبلوغ، أما التحمل يكون ولو كان من سن صغير. السلف ما كره هذا، يتحمل ويسمع. نعم.
وكره بعضهم تعليمه
عمر عند البخاري واضح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن الشجرة التي مثلها مثل المسلم، فقال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، والله أعلم هذا ما توقع، لأن ابن عمر يوم أحد ما أجيز، فالله أعلم هذه متى كانت، يعني لعله كان أصغر من هذا بكثير. قال فنظرت فإذا أنا أصغر القوم، فدل هذا على أن الصغار يحملون إلى حلق العلم للسماع وحفظ القرآن والسنة، وهذا منهج الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
وكره بعضهم تعليمه القرآن وهو لا يعقل ما يقال له، ولكن يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلا بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يلقن 5 آيات 5 آيات، قال رويناه عنه بسند جيد.
ما في إشكال، يعني على حسب طاقته ما في مشكلة، أما مسألة العقل لا. الذي نرى أنه يلزم لتحفيظ الصبي إقامة الحروف، هذا الذي يلزم، غير هذا ما يلزم، ليس هناك سن، لكن إقامة الحروف بمعنى ما يأتي الولد مثلا يقول مثلا قل أعوذ برب الفلق من شل ما خلق، لا ما تحفظ طالما أنه عنده هذا، لا، ويجعل حرفا مكان حرف، لا تسارع في هذا. اللهم إذا كبر وسار هذا عنده خلاص آفة دائمة، خلاص هذا يحفظ ويقرأ في نفسه. أما وهو صغير لا يقيم الحروف من 3 سنوات أو 4 سنوات ولا يقيم هذه الحروف، لا تستعجل، اجعله مثلا في الأداب، يحفظ أداب ويحفظ كذا، لكن القرآن إذا استقام لسانه واستقامت حروفه فيبدأ الحفظ معه مهما كان صغيرا لو استقامت الحروف، لكن إذا لم تستقم الحروف لا تسارع، لأن هذا الحقيقة إهانة للقرآن. نعم.
شيخنا كان ظهر
بخلاف لو كانت الآية أثناء في أذكار في أداب في كذا، بسم الله الرحمن الرحيم وبيأكل مثلا، هذه لا يقصد بها التلاوة ولا التعبد بالتلاوة، لكن لا يسارع الواحد مع الولد إذا كان لا يقيم الحروف ويحاول هو يعالج هذه المسألة عنده. نعم.
كان ظهر في بعض الأوقات رجل يقرأ طفل صغير
هو يقول يوسوسه والطفل يقول يوتوته، وبعض الإخوة يضع رنة للهاتف.
يضع رنة، هذا جاهل، الشيخ جاهل والأخ أجهل، كيف يجعلها رنة؟ يعني معجب بهذا القرآن؟ ما يستهزأ به. نعم.
قال رحمه الله: نسيان القرآن، وهل يقول نسيت آية كذا وكذا؟ وقول الله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد يرحق.
وقد يفعلون هذا أصلا من أصل، يعني ما يكون في ولد يقول هذا، لكن يصنع مقطع كده، مقطع، واخد بالك؟ فواحد يعد نفسه ومحفظ ويجيب ولد يقرأ برضه من أجل أن يخطئ، من أجل أن يضحك الناس، يعني يكون الأصل هو إضحاك الناس، فيقول بعداد هذا المقطع. فهذا يدخل في جملة قول الله عز وجل: قل أبالله وآتيه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما حتى إذا وقع هذا لجهل المحفظ، لو وقع حقيقة، فيكون الأخ الذي علق الناس هذا داخل في هذا، لأنه هو الذي عمد إلى ذلك. يعني الأول قد يكون جاهلا، لكن الثاني طالب العلم هذا ليجعلها نغمة، هذا ما يبعد أن يدخل في هذا، فهذا يوجه الأخ إلى هذا، لأن هذا مسألة خطيرة.
هو يستحسن ذلك، يعني
هو يستحسن ذلك، هو يستحسن ذلك من جهة إيه؟ أنه يعني نطق عربي جديد؟ لا، من أجل أن يضحك الناس، هو بيفعل هذا ليضحك الناس، فما الفرق بين هذا والمستهزئ؟ نعم. هذا جهل، هذا ليس من تعظيم القرآن. نعم.
وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله: لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا. قال: انفرض به. وساق بسنده عن هشام.
فدل هذا على أن نسيان جار، وهو من جملة ما يكون على البشر، قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، ويدخل في ذلك نسيان القرآن. فالإنسان قد يظهر عن الآية، يظهر عن الآيتين، يقرأ في سورة المؤمنون فيدخل في سورة المعارج، يقرأ في سورة المعارج يدخل في سورة المؤمنون، يقرأ في البقرة يدخل في العنكبوت. نعم.
وساق بسنده عن هشام وقال: أسقطتهن من سورة كذا وكذا. قال: انفرض به أيضا. قال: تابعه علي بن مسهر وعبدة عن هشام، وقد أسندهما البخاري في موضع آخر ومسلم معه. عن رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال يرحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت نسيتها من سورة كذا وكذا. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة حماد بن أسامة.
ودل هذا على أن الإنسان إذا كان يصلي وحده فلا بأس برفع صوته ليلا، لأن النبي سمعه صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي في مسجد هذا يصلي وهذا يصلي، فلا يرفع بعض المصلين صوته على بعض، إنما يسمع نفسه فقط. نعم. حتى ولو كان بالليل. نعم.
قال رحمه الله: الحديث الثاني. وساق بسنده عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت كيت وكيت، بل هو نسي
آية كيت وكيت.
قال: ورواه مسلم والنسائي من حديث منصور به وقد تقدم.
يعني كأنه ما الفرق بين نسيت ونسيت؟
وفي مسند أبي
يعني
يعلى
لا يقول نسيت لكن يقول نسيت، ما الفرق؟ يعني نسيت اسناد الفعل إليه هو، فقد فيدل هذا على التقصير. نعم.
قال: وفي مسند أبي يعلى: إنما هو نسي بالتخفيف هذا لفظه.
نسي.
إنما هو نسي بالتخفيف هذا لفظه. وفي هذا الحديث والذي قبله دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان بعد الاجتهاد والحرص.
هذا الحكم، لأنه لا يسلم منه أحد. نعم. وقد قال نبي أبي أشفت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما معك أن تفتح علي؟ نعم.
قال: وفي حديث ابن مسعود أدب في التعبير عن حصول ذلك، فلا يقول نسيت كذا، فإن النسيان ليس من فعل
آية كذا، لأن هو ده موضع الشاهد آية. لما نسيت كذا الله أعلم هي آية ولا غير آية، لما الملوم في القرآن نسيت آية كذا.
فلا يقول نسيت آية كذا، فإن النسيان ليس من فعل العبد، وقد تصدر عنه أسبابه من التناسي والتغافل والتهاون المفضي إلى ذلك. فأما النسيان نفسه فليس بفعله، ولهذا قال: بل هو نسي مبني لما لم يسمى فاعل. وأدب أيضا،
وهذا طبعا من باب الأدب وليس حراما، لو قال إنسان نسيت كذا ليس حراما، كذا من باب الأدب، الدلالة إلى العدول إلى الألفاظ الكاملة التي لا يؤاخذ عليها الإنسان. نعم.
وأدب أيضا في ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى، وقد أسند النسيان إلى العبد في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، وهو والله أعلم من باب المجاز الشائع بذكر المسبب وإرادة السبب،
لأن المجاز الفائغ هذه أصح من الشائع. نعم.
من باب المجاز السائغ بذكر المسبب وإرادة السبب.
المسبب وإرادة السبب، والمجاز السائغ يعني ما تجيزه اللغة، وليس المجاز المعروف عند المتأخرين، إنما هو مجاز اللغة مما تجيزه اللغة. نعم.
لأن النسيان إنما يكون عن سبب قد يكون ذنبا، كما تقدم عن الضحاك بن مزاحم، فأمر الله تعالى بذكره ليذهب الشيطان عن القلب، كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، والله أعلم.
هذا معنى عن القول لا واذكر ربك إذا نسيت، بذكره يعني بذكره وسبحانه، ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان، والحسنة تذهب السيئة، فإذا زال السبب للنسيان انزاح، فحصل الذكر للشيء بسبب ذكر الله تعالى، له والله أعلم. والإنسان قد ينسى القرآن بسبب المعصية، بسبب المعصية، فيعاقبه الله عز وجل بذلك، ويفتح له باب غفلة فيترك المراجعة ويترك تعاهد القرآن، فيحصل بذلك النسيان. هذا نوع. وقد يحصل الإنسان نسيان لا بسبب التفريط ولا بسبب المعاصي، بل بسبب بشري، وهذا الإنسان قد مثلا يحصل له شغل يبعده عن المراجعة مثلا فترة من الفترات، فينسى بعض الصور أو بعض الآيات تحتاج إلى تركيز عليها، وإلا فحفظ القرآن عن ظهر القلب والتعبد به وتلاوته في السفر والحضر، معك مصحف ما معك مصحف كذا، هذا لا شك من فضل الله، لأنه يوسع لك باب العبودية ويكون أعظم وأوسع في الأجر. واحد يقوم الليل بالجزئين وبثلاث أجزاء عن ظهر قلب، واحد آخر يقوم بجزء عامة، لأنه لا يحفظ ومثلا ينشغل إذا أمسك المصحف، أو الكهرباء منقطعة، أو ليس عنده مصحف. أما هذا دائما دائما يقرأ في السيارة، يقرأ في القطار، يقرأ في الحضر، في السفر، في أي مكان، القرآن في صدره، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فيكون هذا أمكن له في التعبد وأكثر له في التعبد، وبالتالي يحصل الأجور، وهذا من فضل الله. ولهذا لذة يا أخوان حفظ القرآن، الإنسان يشعر بهذه اللذة إذا وصل إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة، وهي درجة الإتقان، بحيث إن الإنسان يستطيع أن يتعبد به في أي وقت يقرأ فيه قراءة طويلة، أو عن ظهر قلب إذا لم يكن متوضئا مثلا في وسيلة مواصلات والسفر 6 ساعات 7 ساعات أو كذا، وليس متوضئا فيقرأ عن ظهر قلب، ولا يحتاج إلى مسك المصحف فيقرأ عن ظهر قلب، إلى غير ذلك. ناهيك عن الاستدلال أيضا بآيات القرآن حال ذكر الأحكام الشرعية، فلا شك أن حفظ القرآن نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة، فقد يحرمها الإنسان بالمعاصي كما يحرم سائر النعم، فكثير من النعم قد يحرمها الإنسان بسبب المعاصي، حتى لو بقي له حفظ مع المعاصي فقد يبتلى بالحفظ، ويكون هذا نوع عقوبة أيضا، فيكون لكي يقبضه الله عز وجل، لكي يقبضه الله سبحانه وتعالى، العالم بالقرآن الذي لم يعمل به، الحافظ المحفظ الذي لم يعمل به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة الذين تصعر، أول من تصعر بهم النار، فقال: رجل أساغ الله عز وجل القرآن فقام به أناء الليل وإلى النهار، فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقال له فماذا عملت فيها؟ فيقال يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، فيقال كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم ثم يسحب إلى النار. فكم من أناس يتقنون القرآن ويقيمونه إقامة عظيمة جدا دقيقة غاية في الدقة، ومع ذلك هو أهجر الناس للقرآن عملا وتحكما واستشفاء وفهما وتدبرا، فهذا يكون نوع عقوبة آخر. ولهذا عندنا الضابط الاستقامة، فلو أنا على الاستقامة ولم أفرط ونسيت بعض الشيء ما أخشى على نفسي، لأنه ما وقع ذلك إن شاء الله لا بسبب معاصي ولا بسبب إفراط وتعريض وإعراض، إلى ما حصل هذا عرضا لشغل يعني شغلته أو لكوني بشرا أنسى كما ينسى الناس. نعم نعم. لم يرد. ثم هذا الذكر ما هو؟ هل أقول لا إله إلا الله؟ هل أقول سبحان الله؟ هل أقول الحمد لله؟ أو أقول اللهم ذكرني؟ إذا لم يرد أيضا في السنة لفظ في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ده هذا على حمل على النسيان المعروف اللي هو الذهول، ولقد يحمل على ما هو غير ذلك إذا الإنسان نسي، بمعنى أنه مثلا خفت طاعته، وقع في شيء من هذه المعاصي وكذا، فيذكر الله عز وجل ويعود ويستغفر ويتوب ويأتي بالطاعات ويترك هذا، هذا هو الأصل في ذكر الشيء إذا ذهل عنه الإنسان. إذا نسي ماذا يقول؟ هل لو قلنا يقول لا إله إلا الله هذا ذكر مخصوص يحتاج إلى دليل، لو قلنا مثلا يقول سبحان الله هذا يحتاج إلى كذا، لو قلنا اللهم ذكرني نعم هذا دعاء أيضا والدعاء ذكر، فهذا الأقرب أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يذكره، يبقى ذكر الله عند هذا بالدعاء، الدعاء اللي هو بقى عام مطلق في أي موضع يكون، ما يقال تحتاج إلى تخصيص في هذا، لكن اعتياد ذكر معين لا إله إلا الله محمد رسول الله فضلا بقى عن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد أو كذا، فضلا عن هذا حتى لو ذكر بسبب هذا الذكر نقول هذا يحتاج إلى دليل، وتذكرك لا يعني مشروعيته. فلم يرد في السنة فيما أعلم ذكر مخصوص للإنسان إذا نسي، إنما واذكر ربك إذا نسيت إن حملناها على النسيان الذي به بمعنى الذهول فيكون دعاء إلا أن يذكر الإنسان بالشيء، وهذا من جملة الذكر. نعم.
قال رحمه الله: من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا. أساق بسنده عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما من ليلة كفتاه. قال: وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحب الصحيح، والنسائي وابن ماجه من حديث علقمة كلاهما عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري. قال: الحديث الثاني ما رواه من حديث الزهري عن عروة عن المسوري وعبد الرحمن بن عبد القاري كلاهما عن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان، وذكر الحديث بطوله كما تقدم وكما سيأتي. قال: الحديث الثالث ما رواه من حديث هشام بن عروة وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتهن من سورة كذا وكذا. قال: وهكذا في
هذا كل دليل على تسميتها بالصور، سورة البقرة سورة كذا، ما يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، ده موضع الإشكال، هل أقول سورة البقرة أو السورة التي يذكر فيها البقرة؟ لأنه سورة البقرة قد يشعر يعني بنوع إهانة وكذا، فقدم الأدلة على جواز ذلك، وأن هذا جرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة ومنه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وهكذا في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يرمي الجمرة من الوادي ويقول: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وكره بعض السلف ذلك ولم يروا أن يقال إلا السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، كما جاء وتقدم من رواية يزيد الفارسي عن ابن عباس عن عثمان أنه قال: إذا نزل من القرآن شيء يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا.
ما في شيء إشكال، يكون هذا جار وهذا جار وهذا جائز وهذا جائز، وما قال النبي لا تقول صورة كذا وقول صورة كذا، إنما اجعلوا هذا في الصورة يقال فيها كذا، ما في إشكال، يكون هذا أسلوبا جائزا وهذا أسلوبا جائزا. نعم.
قال ولا شك أن هذا أحوط وأولى، ولكن قد صحت الأحاديث بالرخصة في الآخر، وعليه عمل الناس اليوم في ترجمة الصور في مصاحفهم، وبالله التوفيق.
نعم، شوفوا كلام ابن كثير في تفسير واذكر ربك إذا نسيت، حافظ ابن كثير اللي معايا الأجهزة. شوف يا شيخ محمد، قرب هنا شيخ محمد، قرب هنا، شوف تعال جنبي فيش هنا قريب. نعم.
قال هل هناك بأس أن يكثر الإنسان إذا نسي شيئا أو ضاع منه شيء من ذكر الله على وجه غير مخصوص، لأن يقول لا إله إلا الله، استغفر الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول بعد ذلك عسى ربي أن يهديني لأقرب من هذا رشدا، وذلك اتباعا لما ورد في سورة الكهف في قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت الآية. فأجاب إذا نسي الإنسان حاجة فإنه يسأل الله تعالى أن يذكره بها، فيقول اللهم ذكرني ما نسيت وعلمني ما جهلت أو ما أشبه ذلك. وأما كون الذكر عند النسيان يوجب التذكر فهذا لا أدري عنه، والآية يحتمل معناها اذكر ربك إذا نسيت، لأن الله قال له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اذكر ربك إذا نسيت، يعني استثني بقولك إلا أن يشاء الله إذا نسيت أن تقولها عند قولك إني فاعل ذلك غدا،
يعني نحو الجواب الذي ذكرنا أنه ليس هناك ذكر مخصوص، لكن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يذكره كذا وكذا، يدعو الله عز وجل بذلك، هذا لا بأس. نعم. أما فيما لو قال سأفعل كذا غدا فهنا ذكر مخصوص، هذا ذكر مخصوص وهو المشيئة، يعلق الإنسان ذلك على المشيئة، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن ليلة على 100 امرأة فأتي ب100 فارس نقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، نسى أن يقول إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام. قال النبي أما والله لو قال إن شاء الله لأتى به فرسانا أجمعون يقاتلون في سبيل الله. نعم. هات كده اقرأ تفسير واذكر ربك إذا نسيت عندك يا شمعون، تفسير ابن كثير. نعم. طيب نكتفي بهذا الخير. الشيخ ابن باز ماذا قال؟
قال لا أعرف لهذا أصلا يعتمد المستحب الذكر المطلق، لأن الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت، فمن نسي يذكر الله يقول لا إله إلا الله سبحانه.
تاني أعد يقول إيه؟
يقول لا أعرف له أصلا يعتمد المستحب الذكر
اللي هو المطلق. إيه؟ يعني
جوابنا السؤال
سابق الكلام، هذا السؤال هذا السؤال.
قد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح على مقدمة كتاب الروض المربع الصريح كذا عما يقول بعض الناس إذا نسي شيئا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشيخ رحمه الله لا أعرف له أصلا يعتمد المستحب الذكر المطلق، لأن الله تعالى قال واذكر ربك إذا نسيت، فمن نسي يذكر الله يقول لا إله إلا الله سبحان الله، يعني وكذا.
بس يقال أيضا هذا يحتاج إلى تنصيص تخصيص، لكن الدعاء هذا وارد مطلقا. نعم نعم. لا نص عام، ولهذا الدعاء داخل في النص نص عام، لكن ذكر مخصوص تعتاده لا إله الله سبحان الله وبحمده لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا يحتاج إلى تخصيص هذا إلى دليل. نعم.